أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلن زعماء قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يوم الثلاثاء تأكيد امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه المناخ. جاء ذلك في بيان رئاسي صدر في ختام النسخة الثانية من القمة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ، وكانت النسخة الأولى استضافتها الرياض في مثل هذه الأيام من العام الماضي. وأفاد البيان الرئاسي أن القمة انعقدت برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من قادة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومسؤولين دوليين في قطاع البيئة والتغير المناخي. وأضاف البيان: ثمن القادة المجتمعون جهود السعودية في مجال الحد من آثار التغير المناخي، لا سيما مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي مبادرة إقليمية أطلقتها المملكة العربية السعودية في تشرين الأول أكتوبر 2021 بمشاركة أكثر من 25 دولة لتكون بمثابة أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ. وأكد القادة على امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها المناخية والعزم على تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق لرفع القدرات الجماعية وفق البيان. كما شددوا على دعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق مستهدفات التغير المناخي. وعبر القادة في البيان الرئاسي الصادر عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر عن عزمهم على مواصلة التعاون مع دول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل تحقيق أهداف قمة الشرق الأوسط الأخضر. وتبع: جدد القادة عزمهم على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والالتزام ببذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المائي والغذائي في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. وقال البيان: جدد القادة أهمية تأكيد حشد وتوفير التمويل اللازم لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وكان ولي العهد السعودي أعلن بالقمة أن بلاده قررت الإسهام بمليارين ونصف المليار دولار في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خلال السنوات العشر المقبلة. ويأتي مؤتمر كوب 27 الذي انطلق يوم الأحد في شرم الشيخ ويختتم أعماله في 18 من هذا الشهر في وقت يتعرض فيه قادة دول العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ. التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في مدينة شرم الشيخ بمصر على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ. وحسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، فقد هنأ الرئيس الفرنسي نظيره الجزائري بنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في الأول والثاني من هذا الشهر. قال الرئيس الفرنسي الثلاثاء إن إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية أولوية من أجل انتظام عمل المؤسسات في الدولة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس ماكرون برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهما في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في مصر. وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الرئيسين بحثا المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية. وأضاف: شدد ماكرون على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات. ونهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي انتهت ولاية الرئيس ميشيل عون التي دامت 6 سنوات تاركا فراغا رئاسيا بعد فشل البرلمان 4 مرات بانتخاب خلف له بسبب تجاذبات سياسية. وفي هذا الإطار حدد رئيس البرلمان نبيه بري هذا الخميس موعدا للجلسة 5 لانتخاب رئيس للبلاد. استنكر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة بأنها قوة إمبريالية، معتبرا تلك المزاعم خطأ فادحا. جاء ذلك في تغريدة أطلقها متحدث الحزب عمر جليك الثلاثاء أدان فيه اتهام ماكرون لتركيا بأنها قوة إمبريالية في إفريقيا. وقال جليك: من المعروف للعالم أجمع أن ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا قد فرض أثمانا باهظة على الأفارقة ولا يزال مستمرا، كما نقلت وكالة الأناضول الأردن التركية. وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان طور علاقات عميقة في إفريقيا برؤية تستند على المساواة والشراكة، مشيرا أن الرئيس ماكرون منزعج من هذا الوضع لأنه يحمل آثار عقلية استعمارية ترى في إفريقيا ملكا لهم. وأضاف اتضح أن الشركات الفرنسية ذات الصلة مع المؤسسات الفرنسية دعمت كلا من داعش والPKK في سوريا. لهذا السبب من الخطأ الفادح أن يتهم السيد ماكرون تركيا بأنها قوة إمبريالية في حين كان يجب أن يعتذر للشعب التركي. وشدد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أنه من الخطأ أن يختصر الرئيس ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية في مناهضة تركيا، لأنه بهذا الموقف يضر بإمكانات التعاون التي يجب إيجادها في مواجهة التحديات التي يواجهها حلف شمال الأطلسي الناتو. تمكن حراس الحرس البحري في تونس بين ليلة الاثنين والثلاثاء من إنقاذ 10 أشخاص من الغرق وانتشال جثة إثر انقلاب مركب كان على متنه 16 شخصا، وذلك على مستوى سواحل منطقة سيدي البشير براس أنجلا من معتمدية بنزرت الجنوبية، بحسب تأكيد مصدر أمني مسؤول من مصالح المنطقة الجهوية للحرس البحري. وأوضح المصدر ذاته أن 16 شخصا كانوا عمدوا ليلة الاثنين الثلاثاء على ركوب البحر في رحلة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية، لكن محرك المركب تعطب في عرض البحر بمنطقة رأس أنجلا قبل أن ينقلب. وأضاف أن مصالح الحرس البحري وجهت مختلف الدوريات لموقع الحادث وتمكنت من إنقاذ 10 أشخاص، وأكد أن حالتهم صحية مستقرة ولا خطورة عليهم، وبين أنه تم انتشال جثة شخص أصله من منطقة الدويرة، تم توجيه جثمانه إلى المستشفى وجاري العمل ضمن حملة تمشيط واسعة ومشتركة بين مصالح الحرس البحري التونسي والحماية المدنية وجيش البحر على إنقاذ 5 أشخاص آخرين ممن كانوا ضمن المجموعة التي كانت على متن القارب. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فقدان 28 مهاجرا إفريقيا إثر غرق زورقهم قبالة سواحل اليمن، وجرى العثور على جثث 3 منهم من قبل السلطات اليمنية. وقالت المنظمة في بيان إن 28 مهاجرا على الأقل من القرن الإفريقي يعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب في 30 من 1 أكتوبر قبالة سواحل اليمن. ونقل البيان عن شهود عيان قولهم إن القارب غادر جيبوتي لعبور مضيق باب المندب متجها إلى نقطة هبوط بارزة في اليمن في منتصف الليل، وأردف لم يستطع القارب المقتز تحمل ارتفاع المد والمياه الصخرية فغرق في النهاية. ولفت البيان إلى أنه غادر ما يقرب من 54,000 مهاجر على طريق الممر الشرقي الذي يمتد من القرن الإفريقي إلى دول الخليج منذ بداية هذا العام. واستطرد البيان بأن هذه المأساة الأخيرة غرق المهاجرين تسلط الضوء على الظروف الرهيبة التي يواجهها المهاجرون على هذا الطريق، ويعد اليمن وجهة مفضلة لمهاجرين غير نظاميين من دول القرن الإفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج وخصوصا السعودية. مباحثات ليبية إيطالية جرت يوم الاثنين بشأن عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا ومكافحة الهجرة غير النظامية، وهو ملف يمثل أولوية لدى رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ونظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني، بحسب تغريدة للسفارة الإيطالية لدى طرابلس. وقال تاجاني إن ليبيا صديقة لإيطاليا، والاتصال مع المنقوش بحث تعزيز التعاون في جميع المجالات، وشدد على الالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد لنعمل معا على مكافحة الاتجار بالبشر وفق السفارة. فيما قالت وزارة الخارجية الليبية عبر بيان إن المنقوش ناقشت مع نظيرها الإيطالي سبل تعزيز أفاق علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات، كما ناقش ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية وعودة الشركات الإيطالية لاستكمال إنشاء المشاريع العالقة منها مطار طرابلس الدولي واستعداد الدولتين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بحسب البيان. وترتبط ليبيا وإيطاليا باتفاقيات بينها اتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية وقعه الطرفان في 2 شباط فبراير 2017. وتستغل جماعات حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في ليبيا وتنشط في تجارة الهجرة في مدن بشمال غرب البلاد، ومن تلك المناطق تنطلق قوارب هجرة باتجاه شواطئ أوروبا لاسيما إيطاليا بحثا عن حياة أفضل في ظل حروب وأوضاع اقتصادية متدهورة في دول إفريقية عديدة. طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء بالإفراج عن السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح الذي ينفذ إضرابا عن الطعام. وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا في تصريح صحفي في جنيف إن المفوض الأممي السامي يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرض حياته لخطر كبير. وأضافت نحن قلقون جدا على صحته، خصوصا وأن عائلة الناشط لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين. موضحة أن المفوض بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية يوم الجمعة الماضي، كذلك بحث الأمين العام للأمم المتحدة قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ، كما أثار رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي قضيته مع رئيس المصري في شرم الشيخ على هامش مؤتمر كوب 27. وتوقف علاء عبد الفتاح الذي أعلن إضرابا كاملا عن الطعام الأسبوع الماضي عن شرب الماء الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ للمطالبة بنيل حرياته. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إن عبد الفتاح في خطر كبير، إن إضرابه عن تناول الماء يعرض حياته للخطر، مضيفا إن مكتبي وأليات أخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أثاروا قضية عبد الفتاح وحالات أشخاص آخرين محرومين تعسفا من حريتهم ومسجونين بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات. تزامنا مع تهاني عدد من الزعماء في العالم لبنيامين نتنياهو في فوزه في الانتخابات الأخيرة وترأسه المرتقب لحكومة إسرائيلية جديدة، بدأ معسكر نتنياهو معركة توزيع الحقائب الوزارية حتى قبيل تكليفه بتشكيلها رسميا. ويتوقع مراقبون أن يواجه نتنياهو صعوبات في تلبية رغبات قادة حزبه الليكود وفي ذات الوقت الأحزاب المتحالفة معه وعلى رأسها الصهيونية الدينية. وكان معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب الليكود ويهودوت هوتورا والصهيونية الدينية وشاس اليمينية حصد 64 مقعدا من مقاعد الكنيسة 120 في الانتخابات التي جرت الثلاثاء من الأسبوع الماضي. وبدأ نتنياهو الأحد لقاءات مع قادة أحزاب المعسكر الداعم له توطئة لتكليفه رسميا نهاية الأسبوع من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ لتشكيل الحكومة. وأعلن مكتب الرئيس يوم الأحد في بيان أن الرئيس الإسرائيلي سيبدأ هذا الأربعاء مشاورات مع الأحزاب الفائزة لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة. وفي السياق، حذر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الاثنين وجهات مختصة بشؤون الأسرى من عواقب أي إجراءات قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتضييق على المعتقلين الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة وآخر لهيئة شؤون الأسرى وثالث لنادي الأسير الفلسطيني، ردا على تقارير إعلامية عن اعتزام النائب اليمين المتطرف إتمار بن غفير تشديد ظروف اعتقال الأسرى عندما يصبح وزيرا للأمن الداخلي في حكومة نتنياهو كما يرغب. والاثنين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من مطالب بن غفير من بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعهما الاثنين ضمن مشاورات تشكيل الحكومة القادمة تشديد ظروف حبس الأسرى وتصعيدها وإلغاء حبس الأسرى على الأساس التنظيمي وإلغاء صفة الناطق باسم الأسرى. وأشارت لجنة الطوارئ إلى فشل تجارب سابقة للمساس بحقوق الأسرى التي حصلوا عليها بعشرات الشهداء من الحركة الأسيرة وألاف الأطنان من اللحوم البشرية في الإضرابات عن الطعام كما قالت. وتعليقا على تهديدات بن غفير بتنفيذ إجراءات استثنائية تمس جوهر حياتهم، قالت إن الأسرى لن يسمحوا لأي كان بالتعدي على كرامتهم وكيانهم داخل الأسر. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين مساء الاثنين عشية انتخابات التجديد النصفي من أن الديمقراطية على المحك في انتخابات التجديد التي ستجري الثلاثاء، وهذه فرصتكم للدفاع عنها. وقال بايدن أمام حشد من الديمقراطيين: نستشعر في داخلنا أن ديمقراطيتنا في خطر ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها، مضيفا سنحقق ذلك. ويختار الناخبون الأمريكيون الثلاثاء النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس في واشنطن وفي جميع المجالس المحلية تقريبا وثلث أعضاء مجلس الشيوخ إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50. وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر الثلاثاء، وصوت أكثر من 40 مليونا من أصل 170 مليون ناخب مسجل بشكل مبكر شخصيا أو عن طريق البريد. وتتحول هذه الانتخابات النصفية التي تنظم في منتصف كل ولاية رئاسية في الواقع إلى استفتاء على أداء الرئيس الأمريكي. وكما هو الحال كل عامين، كل المقاعد 435 في مجلس النواب خاضعة للتنافس، وفي مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد تستمر ولاية كل سيناتور 6 أعوام. وبحسب استطلاعات محلية فإن حوالي نصف الأمريكيين يعتبرون الاقتصاد أو التضخم أهم قضية تحدد تصويتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس. من جهته قال الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب إن إعلانا هاما جدا سيصدر عنه الأسبوع المقبل وسط تكهن هناك بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى رئاسة البيت الأبيض. أعلنت الجزائر يوم الثلاثاء أنها وقعت خطة تعاون استراتيجي مع الصين تمتد حتى العام 2026 وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية. ونقلت وزارة الخارجية بيانا مشتركا لوزيرها رمضان العممرة ونظيره الصيني وانغ يي يعلن توقيع الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2022-2026. وتهدف الخطة وفق البيان إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي وتعزيز الموائمة بين الاستراتيجيات التنموية للجزائر والصين. وأضاف البيان يعتزم الجانبان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين. وبينما لم تعلن وزارة الخارجية الجزائرية مكان التوقيع، لفتت مصادر إعلامية أنه ممكن أن يكون قد تم على هامش مشاركة الوزيرين بقمة المناخ كوب 27 المنعقدة حاليا في منتجع شرم الشيخ المصري. وتعد هذه الخطة الثانية من نوعها، حيث وقعت الصين والجزائر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وانضمت الجزائر إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في 2018. وفي أذار مارس 2022 أعلن البلدان التوصل إلى توافق على الخطة التنفيذية للبناء المشترك للمبادرة والتي سيتم توقيعها بأقرب فرصة. ومنذ العام 2013 تحافظ الصين على صدارة المصدرين إلى الجزائر، حيث احتلت مكان فرنسا التي ظلت المصدر الأول للجزائر لعشرات السنين. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم ويتجدد موعدنا في نشراتنا المقبلة.